أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يعني في البداية إخواني، أنا قلت لكم إن ده إن شاء الله يكون مشروع العمر. مشروع العمر إن إحنا نتربى أولا كما أراد الله وكما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك تكون هناك انطلاقة لنا جميعا ان احنا نخدم هذا الدين. خدمة هذا الدين ان احنا نربي شباب ونوجه الشباب الى الطريق الصحيح، نجيب شاب ضايع، شباب يعني لا يعرف شيء عن الاسلام اصلا، ندخله للمسجد. والدافع يعني كده احبابي، اخ نيجيري اللي انا قابلته في موسم الحج، اللي قال لي انا خصيمك امام الله سبحانه وتعالى، لان احنا في نيجيريا 200 مليون مسلم ومفيش حد يعلمنا الاسلام. والدافع الثاني ليا، وهذا الدافع دفعني اكثر واكثر للتمسك بهذا المشروع، مشكلة الشاب اتعرضت عليا قبل اللقاء بدقايق. شاب اتصل علي الساعة 10 بالليل وقال لي أنا محتاجك في أمر ضروري ولازم أقابلك. اديته ميعاد إن احنا نتقابل في صلاة الظهر. صلينا الظهر مع بعض، ولقيت شاب داخل عليا، سلمت عليه وأنا أداة ترتعش منه مش عارف ليه، وحسيت في قلبي بقباض. انا ما يعني ما قدرتش اشعر بمثل هذا الشعور، او ما شعرتش بمثل هذا الشعور من قبل. فقلت له تعال نطلع بره المسجد. انا ما اعرفوش والاول مره في حياتي اشوفه. اي مشكله لاي شاب، بحب دايما ان احنا نكون في المسجد. ليه؟ جو ايماني في بيت ربنا سبحانه وتعالى، السكينه والملائكه بتتنزل علينا. الشاب الوحيد اللي قال لي انا عندي مشكله وقلت له تعالى نطلع بره المسجد هو الشاب ده. الشاب ده بدأ كلامه معايا وقال لي انا شاب وعايز اكلمك في مشكلتي، بس مش عايزك تزعل او تتنرفز او تسيبني وتمشي. كتير من الشباب قال الكلام ده قبل كده، وغايه هذا الشاب ان يكون شيل مخدرات، ان يكون زنا، ان يكون مثلا على علاقه ببنت. وكانت دي اعظم مشكله ممكن تقابلني مع شاب، وكان حلها في فضل الله بالوسيط، وكانت بتبقى فيه فضل الله عز وجل خطوات ايجابيه لطريق الهدايه. ولكن الشاب ده كان من طراز فريد، من طراز خاص، واقع في مشكله انا عمري في حياتي ما سمعت عن المشكله دي. وانا كنت بقول احنا مش في بلد مسلم، المشكله دي احنا مش في بلد مسلم. الشاب ده أول كلمة قالها لي قال لي أنا اتمسطرت. ده قال لي 3 سنين نصراني. بس ربنا سبحانه وتعالى يسر لي شاب قال لي كلمتين، بفضل الله رجعت الإسلام مرة ثانية. وحسبنا الله ونعم الوكيل في أبويا وأمي. حسبنا الله ونعم الوكيل في أبويا وأمي. لو كانوا علموني قل هو الله أحد ما كنتش عملت اللي انا عملته ده. انا دخلت الكنيسه واتمسطرت، ودخلت في المسابقات وتعلمت العلوم المسيحيه، وكنت بطلع من اوائل الناس على الجمهوريه في خلال 3 سنوات. ولو كان ابويا علمني قل هو الله احد ما كانش ده حصل. فقلت له طالما ان ربنا سبحانه وتعالى يسر لك الهدايه ورجعت ثاني، نبدا صفحه جديده مع الله. قال لي هو ده اللي انا جاي عشانه، المشكلة مش في كده. فقلت له ده دي ممكن تكون اعظم مشكلة تقابلنا واللي بعدها سهل. قال لي المشكلة اللي انا واقع فيها اكثر من كده بكتير. فقلت له اكثر من الكفر بالله؟ قال لي اكثر من الكفر بالله. قلت له ايه مشكلتك؟ قال لي مشكلتي ان احنا 7 صبيان وعشرين بنت بنسهر مع بعض كل يوم في شقة واحد زميلنا، كلنا صبيان وبنات بنشرب مخدرات مع بعض. كلنا صبيان وبنات لفينا على بعض في الزنا، بل مشكلتنا ان احنا متعتنا في الجديد مش في القديم. يعني الاولاد زهقوا من البنات والبنات زهقوا من الاولاد، فبالتالي البنت لما تحب تغير تكلم واحد مننا يشوف واحد جديد. ولينا بنات في المدينة الجامعية بيحضروا معانا، بنبعت لهم علشان يجيبوا لنا بنات جداد. مشكلة من المشكلات اللي احنا عملناها كانت في بنت منتقبة تعرفت علينا وصاحبناها، كانت بتيجي معانا النادي، بعد كده قلنا لها النقاب ما ينفعش في النادي، البس خمار، الخمار كويس، لبست خمار، وبعد كده قلنا لها الخمار ما يتناسبش مع الهدوم الجميلة اللي انت واخداها من صاحبتك اللي بتحضر معاكي، احنا عايزينك تلبس شرب طرحة. وبعد فترة لبست الطرحة، وبعد فترة بقت بشعرها، وبعد فترة بقت بنت عادية من البنات اللي احنا بنقضي معاهم ليالي زي اي ليالي احنا بنقضيها مع اي بنت ثانية. البنت دي هي اللي موكلة دلوقتي ان هي تجيب لها بنات من المدينة الجامعية، وكان كل يوم ربنا سبحانه وتعالى بيبتلينا بمصيبة قدام عينينا، بس للأسف ما كناش بنفوق. هحكي لك مصيبة من ضمن المصايب اللي احنا شفناها قدام عينينا. واحد زميلنا الشلة بتاعتنا، وبدأنا ناخد وندي معاه، وبعد كده يعني فكرنا ان احنا نجيبه معانا يسهر معانا ليلة من الليالي دي، وبعد فترة طويلة جدا جدا اقتنع، ولما اقتنع دخلناه اوض من الاوض بتاعت الشقة اللي احنا بنقعد فيها، وحصلت المصيبة. قلت له البوليس طب عليكم؟ قال لي لا. قلت له امال ايه المصيبه؟ قال لي اللي دخل عليها كانت اخته الكبيره. اللي دخل عليها كانت اخته الكبيره. مصيبه من المصايب الثانيه، واحده ربنا هداها وبعدت عننا. احنا صورنا كل حاجه في كاميرات في كل الاوض اللي في الشقه، وصورنا كل حاجه، واي بنت كانت تفكر ان هي تروح لربنا وترجع لربنا كنا بنهددها بالافلام اللي احنا صورناها. بنت ربنا تاب عليها وراحت لربنا ورجعت لربنا تبارك وتعالى، واحنا دلوقتي بنهددها ان هي لازم ترجع تاني. مخدرات عادي جدا، زنا عادي جدا، يعني ده حال مجموعة من الشباب، ده حال مجموعة من الشباب، وده حال شاب من الشباب. الشاب ده كان محتاج كلمة واحدة، كلمة واحدة تغير حياة شاب من هؤلاء الشباب. شاب ترك كل حاجة، ترك دينه، ترك دينه، بقى كافر، كفر بالله. شاب كان بيدعو للنصرانية، شاب كفر على أيديه بالله حوالي 7. الشاب ده كفر على أديب الله 7، لأنه لما تنصر بقى بيزعم. كفر بالله على أديب 7، وتنصر 7 على أديب. الشاب ده لما ربنا سبحانه وتعالى يسر له شاب واحد كلمه بس عن ربنا سبحانه وتعالى، كانت النتيجة إن الشاب ده رجع لربنا مرة تانية. إن الشاب ده ترك النصرانية ورجع للإسلام مرة تانية. بإيه؟ بكلمات يسيرة تكلمها معاه. شاب مش داعية ولا طالب علم ولا عارف حاجة عن العلم الشرعي، ولكن ذكره بالله بس. الشاب ده رجع. ده إن دل أحباب على شيء فإنما يدل إن الأمة دي على الفطرة. ممكن الفطرة دي تنتكس في بعض الأوقات، ولكن بتبقى الفطرة دي محتاجة الكلمات يسيرة من أي إنسان علشان نرجع ثاني. أحبابي ده مشروع عمرنا اللي هنكمل في حياتنا. المجموعة دي بدأت ب3، المجموعة دي انتشرت وبقت أعداد كبيرة، لأن الباطل له دعاء كما أن للحق دعاء، ودعاة الشهوات كتير وللأسف مجهوداتهم أعلى مننا بكتير، ده للأسف. هل تتوقعوا إن الولد صاحبهم اللي دخل الأوضة ولا أخته الكبيرة وصل بانهيار عصبي، هل تتوقعوا إن شاب زي ده يروح المستشفى ويعالج وبعد فترة يلفوا حواليه من ثاني؟ ليه؟ علشان يخرجوه من الحالة النفسية اللي هو فيها. ما قعد يكلم، ما يكلمش أخته شهر والتحى والتزم، كان نفسه يلاقي حد ياخد بإيديه لطريق ربنا مقابل الصدمة الرهيبة اللي هو شافها. ولكن المصيبة ان هما رجعوا له تاني وكلموه وصحبوه وقال لي والله ما خدش في ايدينا غلوة شهر واحد ورجع تاني معانا يشرب مخدرات ويزني في نفس الشقة اللي كانت فيها اخته بيزنى بها، وبقى شاب عادي جدا ومفيش اي مشكلة بتقابله وعايش حياته عادي. هما دول دعاة الباطل، هما دول اللي بينطبق عليهم قول الله عز وجل ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا، هما دول. والله العظيم لو ما كانش صاحب الموضوع نفسه اللي بيتكلم كنت قلت ان اللي بيحصل ده ما يكونش ابدا في المنصورة، لا ما يكونش ابدا في مصر، ما يكونش ابدا في بلد مسلمة. لو قلنا الكلام ده في امريكا سهل احنا نصدق، انما الكلام ده يبقى جوه بلد مسلمة امر وحش. ولكن صاحب المشكلة نفسه اللي بيتكلم، صاحب المشكلة ده بيبكي معاك بكاء منهمر عايز يصلح، بس للأسف هو مش لاقي حد ياخد بايديه، للأسف مش لاقي حد ياخد بايديه. والنهاردة للأسف نقول للناس يا جماعة في مشروع هيكون مشروع عمر ندعو بيه الشباب ونخلي الناس ترجع فيه ربنا مرة تانية، تجد مثلا ما بيحضرش اللي ما بيجيش، او اللي بعد ما الدرس يخلص يجي، او اللي يبقى يسأل هو كان في ايه في الدرس النهاردة. والنهاردة نجد فطور شديد واهمال شديد، لا مبالاة بواقعنا، لا مبالاة بواقع الشباب. يا اخواني ده بقول لكم شاب اتصدم انه داخل عشان يزني في اوضة لقى اللي جوه اخته، وبعد ايام كل ده يروح ويرجع الشاب لنفس الحياة مرة تانية. يعني احنا وصلنا فين؟ وانا بقول والله السبب الاول قبل ما يكون البيت احنا، السبب الاول قبل ما الولد يدعو على ابوه وعلى امه ان هما كانوا سبب ان هو يضيع بهذه الصورة، عمرهم ما قالوا له تعالى صلي، ولكن كانوا دايما يقولوا له ها عايز فلوس. قبل ما يكون السبب في البيت، السبب فينا احنا مقصرين. مين فينا قام في محاضرة من المحاضرات او في مدرج من مدرجات وحاول يتكلم مع الناس عن ربنا عز وجل؟ مين فينا في وسط اصحابه ورفقته وكلمهم عن ربنا عز وجل؟ مين فينا فكر ان هو ياخد بدين الشباب دول؟ مين فينا عمل كده؟ احنا للاسف كل واحد فينا انشغل بنفسه، وبعد ما انشغل بنفسه ننسى نفسه وخلاص، هو عايش فيه وخلاص، اه ربي دقني وبصلي وكل حاجه، بس ديني ما ده في دعاء في طلبه علم، انما انا ماليش دعوه. وده يا اخواني اللي انا عايز اتكلم فيه النهارده، ده اللي انا عايز اتكلم فيه النهارده. عايزين نكون رجال يعني تحمي الدين ده. انا عايز النهارده يا اخواني كل واحد فينا يكون حريص على هدايه الناس، لان ممكن يا احبابي ممكن في يوم من الايام انت تكون واحد من الرفقه دي. انت كبير على كده، ممكن تقع، وممكن اختك تكون في يوم من الايام رفقه من الرفقه دي. مش بعيد. بيقول لي البنات اللي بيجوا من الارياف بنكجولهم بينسوا الهدوم دي وبنعلمهم ازاي يتكلمهم، وللاسف بيقول لي بعلمهم ازاي يرقصهم، والاعداد بتاعتنا رقص وغنى وطبل وزنا ومخدرات. ممكن انا اكون في يوم من الايام واحد من الرفقه دي، ممكن انت، ممكن اخوك، ممكن اختك، ممكن في يوم من الايام زوجتك تكون من الرفقه دي. ودي المصيبة اللي حصلت بعد كده، يقول لي ان واحد زميلي حبيبي بس ما كنتش بجيبه معانا هنا لان انا بحبه، في يوم من الايام قال لي على فكرة انا بفضل الله عقدت واشهرت امبارح عقد زواجي. فقلت له على مين؟ يا بختها بيك، ده انت انسان مؤدب وعلى خلق، واي بنت تتمناك، يا ترى انت عقدت على مين؟ قال لي على بنت عمتي. فقلت له اسمها ايه؟ قال لي اسمها كذا كذا في كلية كذا. قال لي هو قال لي كلمة انا بكيت. فقلت له ليه؟ قال لي من ضمن الشلة بتاعتنا. فيا ترى احنا لحد امتى نفضل ساكتين على واقع زي ده؟ دي مش صدفة واحدة، ده في عشرات الرفق بهذه الصورة. هتفضل ساكتين لحد امتى؟ وهيفضل كل واحد فينا نايم في بيته لحد امتى؟ بتنام بال 12 ساعة ولا 14 ساعة في اليوم، وعمرك في حياتك ما فكرت انت تنزل تكلم شاب على ربنا سبحانه وتعالى، او فكرت انك تاخد بيت شاب تدخله مسجد؟ هيفضل كده لحد امتى؟ والله العظيم انا اوقن ان احنا لو فضلنا على هذه الحال هنلعن، هنلعن. وانا اظن يعني اللي ينظر لحالنا مفيش لعنة اكتر من اللعنة اللي احنا فيها دي. احنا ملعونين، احنا طردنا من رحمة الله باللي بنشوفه ده. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ترى ايه سبب اللعنة؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هو ده اللي احنا فيه. محدش فينا فكر في يوم من الايام انه ينزل ينصح شاب، ابدا. عادي جدا، علشان كده قلوبنا دي اتغيرت. عادي جدا تشوف ولد ماسك ايد بنت او ولد بيبوس بنت في الشارع، عادي جدا. ايه المشكلة؟ عادي جدا ان تعرف ان صاحبك بيشرب مخدرات، عادي جدا. عادي جدا انك تعرف ان الشقة اللي جنبك فيها زنا، عادي جدا. ايه المشكلة؟ مفيش اي مشكلة. عشان كده يا حبيبي انا بقول لكم احنا عايزين نغير بقى حياتنا شوية، عايزين القناة ده يتغير. اذا فضلنا احنا ساكتين بالصورة دي يا اخواني، يعني مش هيترتب على ذلك الا مزيد لعن من الله عز وجل لنا، الا مزيد عقاب من الله عز وجل لنا لو فضلنا ساكتين. لو فضلنا كل واحد مهتم ان هو ينزل يصلي وكليته وتنتهي المسألة على كده، هنزداد لعنة فوق اللعنة اللي احنا عايشين فيها الان، وهينصب علينا عقاب لا نعلمه ولا يعلم قدر هذا العقاب الا الله عز وجل. عشان كده يا اخواني انا بقول لكم في البداية، انا عايز اول نقطة اتكلم فيها النهاردة، انك يكون عندك حرص من جواك ان انت تكون عايز تكون سبب في هداية الناس، ويكون هذا الحرص معاك لحد ما تموت، لحد ما تدخل قبرك. لا تتكلم الا عن الله عز وجل، لا تتكلم الا يعني بما يقرب الناس من ربهم عز وجل. هذا الحرص اللي احنا نتعلمه من انبياء الله عز وجل عليهم صلوات الله وسلامه عليهم، من الانبياء رضوان الله عليهم، من نوح عليه السلام اللي ماكث في قومه 1000 سنة الا 50 عام بيدعوهم لدين الله عز وجل، لا يكل ولا يمل، ما تكلش ولا تمل ابدا، بس ما فيش حد بيستجيب. ايه المشكلة؟ نوح عليه السلام ظل يدعو 950 سنة لم يستجب له الا 12 رجل وامرأة على اكبر قول من اقوال اهل العلم، بعضهم قال 8 بعضهم قال 7. ايه المشكلة؟ انبياء الله تبارك وتعالى كانوا يدعون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي النبي وليس معه احد. ايه المشكلة؟ قدم البلاغ بس، معلش الا البلاغ، قدم وانصح بس، خلي الكلام ده يبقى طالع من قلبك. قدم وانصح وخليك على يقين ان دينك كله لخصه النبي في كلمة واحدة، قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. النبي لخص ديننا كله في كلمة واحدة، الدين هو نصيحة. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم اول كلمة بيلقينها للانسان اذا اسلم انه ينصح، انه ينصح، انه يكون حريص على هداية الناس. قال جرير بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام وعلى السمع والطاعة فلقنني. يا جرير ديننا مش ان انت تسمع وتطيع للنبي بس. يا جرير قال جرير ولقنني والنصح لكل مسلم. ألف باء إسلام النصيحة، ألف باء إسلام إنك تكون داعية لدين الله عز وجل، ده ألف باء إسلام. ده اللي فهمه الصديق رضي الله عنه، إنه يوم ما أسلم يطلع يدعو، يطلع يدعو ويجيب 6 من 10 مبشرين بالجنة. حرصوا على هذا الأمر، وده الأمر اللي ربنا سبحانه وتعالى وضحه للمؤمنين في بداية الإسلام. كل الصور المكية تجد فيها تصوير من الله سبحانه وتعالى لحرص الأنبياء، بل والحرص رجال ليسوا بأنبياء ولا علماء على هداية أخوانهم. فالله سبحانه وتعالى في سورة نوح يوضح لنا كيف كان حرصه على هداية الناس. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، في الليل بيدعو في النهار بيدعو، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. يا سارة انت لو سألتك آخر مرة دعيت فيها إمتى، وآخر مرة وجهت فيها النصح إمتى، هتنسى لأن الفترة طويلة. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. تطلع تدعو وتكلم ده وتكلم ده، واحد بس يقفلك، ماشي خلاص احنا عارفين الكلام انت تقوله ده، خلاص انت مش قلت تفضل مع السلامة، بتيأس بقى وبتترك كل حاجة، وانا ياما اتكلمت وهو بيقفل معايا. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ يقفل معاك مرة واثنين وثلاثة وعشرة والف. واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا، ثم اني دعوتهم جهارا، ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. اهل التفسير بيقولوا كان بيدعوهم جهارا، كان بيروح لهم في نواديهم، كان بيشوف الاماكن هم بيتجمعوا فيها ويدعوهم، اذا لم يستجيبوا اسر لهم عن طريق الدعوة الفردية. يبدأ ياخد فلان من ايديه ويكلمه، وياخد فلان من ايديه ويكلمه، وياخد فلان في بيته عشان محدش يكون موجود يكلمه، لعل انه هو موجود وسط الناس يبقى متكبر، ولكن لما يكون وحده ممكن يستمع. والآية تصور مدى حرص نوح عليه السلام على هداية الناس. ويجي النبي محمد صلى الله عليه وسلم علشان يوضح لنا ان نوح عليه السلام كان حريص على هداية الناس حتى وهو يموت، وهو يموت، لان دي قاعدة مقررة في الشرع ان اللي يعيش على شيء هيموت عليه. نوح عليه السلام عاش حريص على هداية الناس، وهو بيموت يكون حريص على هداية الناس. روى الامام احمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نوحا لما حضرته الوفاة دعا ابنيه فقال اني قاصر عليكما في الوصية، امركما باثنتين وانهاكما عن اثنتين، انهاكم عن الشرك بالله والكبر. لانه ذاق مرارة الكبر في الدنيا، ذاق مرارة ان انسان يتكبر على الدعوة، انهاكم عن الشرك وعن الكبر، وامركم بلا اله الا الله، فان السماوات والاراضين وما فيهما لو وضع في كفة ولا اله الا الله في كفة لرجحت بهما لا اله الا الله، وامركم بسبحان الله وبحمده فانها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا كيف كان الانبياء حريصين على هداية الناس حتى في هذه اللحظات الحرجة المفروض كل انسان فيها يكون مشغول بنفسه. يعني في لحظة الموت كل انسان فيها مشغول بنفسه، نفسي نفسي بس، انا عايز نفسي في الوقت ده. ولكن ربنا سبحانه وتعالى من بيذكر لنا هذه الايات بيوضح لنا اذا كان هؤلاء في مثل هذه اللحظات حريصين على هداية الناس، فتخيل بقى ايام الحياة كانوا بيعملوا ايه. قال ربنا تبارك وتعالى ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت. حضر الموت يعني الموت خلاص بيتنزل، يعني هو خلاص الملائكة نزلت وبيموت، مش قبل الموت بشوية، ولو هو دي كانت سكرات الموت ده خلاص ده كل المراحل دي انتهت، وهو شاف قدامه ملك الموت نازل عشان يقبض الروح. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. شوف مدى الحرص، مدى الحرص حتى وهو يموت أن يكون حريص على هداية الناس. ويوسف عليه السلام رغم أنه يعلم يقينا ما حدث له، إخواته حاولوا أنهم يقتلوه، وكلما تذكر أباه وما فيه من الهم والغم، لأن يوسف كان من أحب الأولاد لأبيه، فلما هذا الولد يفقد يا ترى كيف يكون هم هذا الوالد؟ وسبحان الله كيف يكون شعور الولد عندما يعلم أن والده في هذا الهم وفي هذا الغم وفي هذا الضيق، هيكون حال الولد إيه؟ بل بعد ذلك يباع بيع العبيد، بل وبعد ذلك يسجن بعدما يصبر من أجل الله عز وجل، رغم كل هذه الظروف في السجن بيدعو لدين الله عز وجل. وكأن النبي له يوسف بيعلمنا الدرس ده، ان الدعوة دي مش قاصرة على مكان معين او وقت معين او حال معين، ده الدعوة دي في اي لحظة من اللحظات، في اي وقت من الاوقات، مهما كانت الظروف ومهما كان الضيق ومهما كان الهم، هندعو لدين الله عز وجل، مش هنتوقف عن الدعوة حتى هو في السجن، هيدعو لدين الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى عشان محدش يقول ده دول كانوا انبياء وربنا امرهم بكده ودول الصفوة، لا، ربنا سبحانه وتعالى ضرب لك مثلا برجل دعا قومه وهو حي ودعا قومه بعدما مات، راجل دعوة بتجري في دمه، حب الدين بيجري في دمه، حرصه على هداية الناس بيجري في دمه. قال ربنا تبارك وتعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، إلى آخر الآيات. هذا الرجل جاء من أقصى المدينة، من آخر المدينة، مش يبقى صاحبي جنبي في المدرج ومش عارف أكلمه، بيبقى بيصلي جنبي ومش عارف أكلمه، شايفه قدامي جنبي كل يوم جار في العمارة ومش عارف أكلمه، لا، ده جاي من آخر المدينة. وشوف ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لك حالته، جاي ده جاي بيسعى مش جاي ماشي على مهله، ده جاي بيجري من اقصى المدينة يسعى علشان هو حريص انه يهدي اصحابه، يهدي قومه. في اخر القصة ربنا سبحانه وتعالى ذكر حال هذا الرجل: اني امنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال ابن عباس: هذا الرجل ضرب اعظم المثل في الحرص على هداية قومه. قال ابن عباس: نصح قومه في حال حياته بقوله يا قوم اتبعوا المرسلين، ونصحهم بعد موته بقوله يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. حرص، ويأتي أكثر الناس حرصا على أمته صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى شهد له بذلك، شهد له بحرصه على هداية الناس. بل وصور الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن كيف حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أثناء دعوته. قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تحزن عليهم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إن تحرص على هداهم، إن تحرص على هداهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الرجل لم يدخل في هذا الدين، وشوف قارن انت بقى بين شعور النبي صلى الله عليه وسلم وبين شعورك انت، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأى رجلا لم تصبه الهداية قال ربنا تبارك وتعالى: فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. عارفين يعني ايه باخع نفسك؟ عارفين يعني ايه باخع؟ اهل التفسير يقولون باخع أي قاتل نفسك هما وغما، يعني كدت يا محمد أن تقتل نفسك من الهم والغم بسبب انك رايت انسان لم تصبه هدايه. احنا شعورنا ايه لما نشوف شاب بيشرب مخدرات؟ شعورنا ايه لما نشوف بنت والعياذ بالله ليس لها هدف في الحياه الا ان هي تضيع الشباب وتضيع الشباب؟ شعورك بيبقى ايه؟ ولا حاجه، عادي عادي جدا عادي جدا. ده انسان ضل، سيبك منه يخبط دماغه في الحيط لجهنم وبئس المصير. طب ليه ما تقتلش نفسك هما وغما على هذا الانسان؟ اذا كان اهل الباطل بيدفعوا على نشر هذا الباطل، ليه ما تكونش انت حريص انك تنشر هذا الحق؟ والله العظيم بيبقى محتاج كلمه، والله بيبقى واقف على كلمه حياته كلها تتغير. عشان كده يا احبابي النبي صلى الله عليه وسلم ما كلش ولا مل ابدا. ولو تتبعنا اقوال الصحابه في كيف كان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دعوه الناس، والله العظيم ما نتخيل هذا الامر. اذا جال المسجد هكلمه، انا ما اروحلهوش، اروح لمين؟ لا 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 لا، فك الكلام فاضي، انا اروح له اذل الدعوه، اذل الدين، اذل نفسي. طيب صلى على النبي. راى الامام احمد في مسنده عن رجل من بني كنانه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتخللها، ده بنزل السوق عشان السوق ده مكان لتجمع الناس. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتخللها يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وأبو جهل اسمع، وأبو جهل يحفي التراب على رأسه، وأبو جهل يحفي التراب على رأسه ويقول: لا يغوينكم هذا الرجل، إنما يريد منكم أن تتركوا دينكم ودين آبائكم. النبي ما قالش أذل الدين أذل الدعوة، لا ده النبي نزلهم. النبي ما استناش إن في واحد يجيله. لا يا أحبابي، في كلمة عظيمة جدا لرجل من جماعة التبليغ، مع طبعا بعض الأمور اللي احنا بناخدها على هذه الجماعة، ولكن هذه الكلمة كلمة عظيمة. الناس دي بتنزل للقهاوي، الناس دي بتنزل لنفس الشوارع وبتدعوها وبتاخدها المساجد وبتعلمها. فلما بعض المشايخ بيقول لهم انتوا ليه بتنزلوا للناس؟ قالوا: لو في عندنا واحد مريض عنده شويه تعب بسيط، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل هو بيروح للدكتور. طب لو كان المرض مرض شديد جدا 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 جدا، ايه اللي بيحصل؟ الدكتور هو اللي بيروح له. النهارده حال الشباب يعني لو مثلنا بقى بامراض، دول عندهم سرطانات، محتاجين ان احنا اللي ننزل لهم، احنا اللي نكلمهم، احنا اللي نبدا معاهم كلام، احنا اللي نفتحهم بالكلام. ولو فضلنا طول حياتنا قاعدين نستنى الشباب هم اللي يجوا لنا، يعني انا ابشرك ان انت خسران، لان محدش هيجي لك، محدش هيجي لك. دي صوره من صور حياه النبي صلى الله عليه وسلم بينزل للاسواق علشان يدعو الناس. صوره ثانيه رواها الحاكم في مستدركه من حديث ربيعة بن عباد الدؤلي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، في منى كان في حج قبل الإسلام، ولكن طبعا حج صورته مشوهة اللي حفظوه بقى عن أبائهم وأجدادهم. قال ربيعة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمنى في منازل الناس قبل أن يهاجر إلى المدينة يقول: يا أيها الناس إن الله يأمركم أن تعبدوه، إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. قال ربيعة: ووراءه رجل يقول: يا أيها الناس إن هذا يأمركم أن تتركوا دين آبائكم. فسألت عن هذا الرجل فقالوا: عمه أبو لهب. وعند الحاكم من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري قال: لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين يتبع الناس في منازلهم في منى، وفي أسواقهم في مجنة وعقاظ، وفي منازلهم في منى، يمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله عز وجل ويشيرون إليه. أهو الرجل بيدعي هو نبي. 10 سنين النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو. الثمرة كانت إيه؟ ثمرة النبي من وراء 10 سنين إيه؟ ثمرة النبي من وراء 10 سنين كان 12 او 13 رجل وامرأة من اهل المدينة اسلموا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بس ال 13 دول كانوا هم الرجاله. علشان كده لما كلمتكم يوم ما كنتوا بتزوروني وكلمتكم عن المشروع دون وقلت لكم انتوا كام واحد، قلت لي احنا كام، احنا 13. ما عرفتوش قدر التفاؤل اللي كان عندي، قدر التفاؤل اللي كان عندي ان ال 13 دول هم اللي اقاموا الدعوه في المدينه، ومن خلال المدينه انطلقت الدعوه للارض كلها، وما هي الا ايام. وتحقق موعود الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من رفقه كلها شباب، ما كانوش كبار في السن، عشان ما حدش يقول لي بس احنا لسه صغيرين في السن. لا يا احبابي، لا يا احبابي، الرفقه دي هي اللي انطلقت بعد كده ال 13 دول. طبعا منكم اللي تخلف وما جاش، ومنكم اللي جه متاخر، ومنكم اللي هيهتم ومنكم مش هيهتم، ولكن انا عندي ان شاء الله حسن ظن بيكم ان ال 13 دول يكونوا هم بالفعل ال 13 راجل اللي بالفعل هيقيموا الاسلام دوله، هيغيروا الواقع، هيكون فعلا عندهم هم التغيير ان هم يغيروا. هم دول ال 13 الرفقه المؤمنه اللي كانت في دار الارقم ابن ابي الارقم. الارقم نفسه كان عنده كام سنه؟ ارقم نفسه كان عنده 13 سنه. 13 سنه يعني ولد، عنده ولد في اولى اعدادي، ولد في اولى اعدادي كان فاتح بيته مقابل لمين؟ مقابل لابو جهل، مقابل لعمر بن الخطاب قبل الاسلام، مقابل لعتبه بن شيبه وربيعه بن شيبه والوليد بن عتبه وعقبه بن ابي معيط. ولد في اولى اعدادي، في اولى اعدادي، مش في ثالثه او رابعه او ثانيه جامعه، لا 12 سنه او 13 سنه. علي بن ابي طالب 9 سنوات، 9 سنوات. عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس كانوا في غزوه بدر، الاسماء الكبيره اللي احنا بنسمعها دي كانوا في غزوه بدر، عندهم 12 سنه، 12 سنه في غزوه بدر، او 11 سنه كما يقول بعض اهل السير. الزبير بن العوام حواري رسول الله 20 سنه. مترجم او ترجمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده كام سنه؟ كان عنده 12 سنه. يعني بيتولى الترجمه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان في سنه اولى اعدادي. كان في سنه اولى اعدادي. عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب اللي احنا بنقول ده ربنا عز وجل اعز الاسلام بعمر. عمر الخطاب كان عنده كام سنه؟ 27 سنة. عمر الخطاب كان عنده 27 سنة. يعني ممكن في سنه وسنكم. أو أكبر منكم سنتين ثلاثة. عمر بن الخطاب كان عز للإسلام. طب يا ترى أنت ليه ما تكونش النهاردة إحنا نقول عليك ربنا سبحانه وتعالى نصر الملتزمين وأعز المسلمين في المنصورة بيه؟ ليه ما نقولش كده؟ ليه ما نقولش ما زلنا ضعفاء الى ان مكن الله لنا بفلان فاصبحنا اقوياء؟ ليه ما نقولش زي ما كان الصحابه رضوان الله عليهم بيقولوا ما كان الواحد منا يستطيع ان يضع جبهه له ساجدا لله عند الكعبه حتى اسلم عمر؟ ليه النهارده ما نكونش رجاله تشيل الدين ده؟ الرفقه المؤمنه دي هي اللي رفعت، يعني رفعت من حال المؤمنين ورفعت الاسلام جدا جدا جدا. الشباب دول يا احبابي هم اللي حملوا على كواهلهم عباءة الدعوة، حطوا على اكتافهم هم الدين. الشباب دول هم اللي استعذبوا العذاب في دين الله عز وجل ومن اجل دين الله عز وجل. الشباب دول هم اللي وصلوا الليل بالنهار حتى يحققوا للاسلام انتشاره وكيانه. الشباب دول هم اللي أقاموا للدين هذه الانتصارات الباهرة. الشباب دول هم اللي انطلقوا إلى فارس فأدخلوها في دين الله، وانطلقوا إلى بلاد الروم فأدخلوها في دين الله. الشباب دول يا أحبابي هم اللي انطلقوا لحد ما وصلوا إلى السند، ووصلوا إلى الصين، ووصلوا إلى روسيا، ودخلوا بلاد الأندلس في الغرب، وتوجهوا بعد ذلك في أقصى الغرب. ده راحوا فين؟ ده راحوا فين؟ ده راحوا بقى لمصر وليبيا وافريقيا والمغرب. سبحان الله، الشباب دول اللي خرج منهم عقبه بن نافع اللي وقف في اقصى الغرب، وقف على شاطئ المحيط الاطلسي وخد كده بالفرس بتاعه لحد ما دخل جوه الشط كده، دخل جوه البحر كده جوه المحيط ده، وقال اللهم رب محمد، اللهم رب محمد، لولا هذا البحر لفتحت الدنيا في سبيل اعلاء كلمتك. اللهم لولا هذا البحر لفتحت الدنيا في سبيل إعلاء كلمتك، اللهم فاشهد. الرجال دول 13 رجل دول اللي بايعوا النبي في بيعة العقبة الأولى، هم اللي خرج قتيبة الباهلي اللي توغل في آخر شرق لحد ما وصل للصين. الصين يعني هيقابل آلاف مؤلفة. فقال له أحد وهو يحذره، قال له لقد أوغلت في بلاد الترك، لقد أوغلت في بلاد الترك يا قتيبة، والحوادث بين أجنحة الظهر، تقبل وتدبر، يعني تريز بقى كده وكفاية بلاد احنا فتحناها كده، انت كده دخلت في وسط بلاد الترك اللي هم بلاد الصين. فقال له بثقتي بنصر الله توغلت، بثقتي بنصر الله توغلت، واذا انقضت المدة لم تنفع العدة. اذا انقضت حياتي والله لو عملت ايه خلاص انتهت المسألة. فقال له يا قتيبة بعدما سمع هذه الكلمات اللي خارجة من قلب انسان بالفعل شايل هم الدين على كتافه، قال له يا قتيبة صر على بركة الله، فإن هذه الهمة لا تفلها إلا قدرة الله. سر يا قتيبة، ليه ما يخرجش منا أمثال هؤلاء؟ ليه؟ ليه ما هنشيلش هم الدين زي ما الناس دي شالت هم الدين يا أحبابي؟ لله ضر محمد بن أقبال شاعر الإسلام حين قال بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. أذانهم كان بيفتح البلاد قبل ما الكتائب تروح تفتح، كانت الأمصار تسمع الله أكبر بس تطر كل حاجة، كان يسمعوا بس أن المسلمين جايين يسيبوا كل حاجة. بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. للأسف دلوقتي مساجدنا تحولت مرة ثانية لمعابد الإفرنج. مسجد قرطبة الكبير اللي كان في بلاد الأندلس، كان في أسبانيا والبرتغال، مسجد ده اللي كان بيسع على 40,000 مصلي، كانش فيه مقصنات. المهندس المسلم كان عامل تجاويف معينة في الحيطان لحد اللي في آخر صف يسمع زي اللي في أول صف. 40,000 مصلي تحول لكنيسة، وما زال المحراب بتاع مسجد قرطبة موجود لحد الآن، شاهد ان ده كان مسجد عمره ما كان كنيسة. بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لم تنس أفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما غاشما جبارا، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولها الأزهار. يا ريتنا نتعامل بهذا الأمر، نتعامل بهذا الأمر، نتعامل بهذه القوة، ونسعى لنصر دين الله عز وجل، ونجتهد وناخد بالنا من حاجة يا أحبابي، إن احنا لو تركنا الدين ولو تركنا الدعوة لهذا الدين الخطر هيكون على الكل. لو نزل عذاب مش هيكون على الضايع بس واللي بيشرب مخدرات بس واللي بيزني بس، العذاب هيبقى على الجميع، العذاب هيبقى على الجميع. أصحاب السبت لما تحايلوا على شرع الله عز وجل انقسمت القرية الى 3 فرق. الاولى اللي بتتحايل وبتعصي الله عز وجل، والتانية سكتت بل توجهت للفرقة الثالثة اللي كانت بتنصح وبتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا اليما سألوا معذرة الى ربكم ولعلهم ينتهون. علشان ربنا لما يسألنا انتوا شفتوا المنكر وما غرتوش ليه، نقول يا رب احنا حاولنا التغيير بس ما عرفناش، يبقى هذا عذر لنا بين يدي الله عز وجل. ولعلهم ينتهون، لعل يكون النصح ده سبب ان ربنا عز وجل يهديهم. لما نزل العذاب نزل على من؟ العذاب منزلش على اللي كانوا بيعصوا ربنا بس، العذاب نزل على اللي كانوا بيعصوا ربنا عز وجل واللي كانوا ساكتين. والفرقة اللي اعذرت امام الله عز وجل ونصحت هي الفرقة الوحيدة اللي ربنا عز وجل نجاها، وهذا ما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم لنا كما ثبت عند ابي داود والترمذي وابن ماجه الاسناد صحيح. من حديث قيس بن ابي حازم قال قام أبو بكر في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك الله أن يعمهم بعقاب الكل. بقى في رواية: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب الكل. يعذب الكل، يعاقب. عارفين ليه؟ لأن احنا في سفينة واحدة، احنا في سفينة واحدة. لو سمحنا لبعضنا انه ينخر تحت في السفينة ويعمل ثقب تحت في السفينة، الكل هيهلك، مش هو بس اللي هلكه. روى البخاري في صحيح من حديث النعمان بن بشير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها مثل بيضربه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لاثنين. واحد قائم على حدود الله بينصر دين الله وبيعلم الناس وبينصح الناس، وبين واحد تاني واقع في المعاصي، كمثل قوم استهموا على سفينة، عملوا قرعة على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. اللي تحت لما يجي عشان يشرب مية لازم يطلع فوق، فكل شوية طالع نازل فيوزي مين؟ فيوزي من كان في أعلاها. فقال: لو أني سقطتها هنا ثقبا، لو عملت حفرة هنا، لو خرمت خرمة في السفينة من تحت كده، ولما يكون عايز مية ما تطلعش فوق. بس الثقب ده انت بتظن ان هو في حياتك هتشرب مية منه، ولكن هو ده اللي فيه هلاكه. وده حال الشباب النهاردة، بيشرب علشان يتكيف، عشان يبقى مبسوط، بيزني علشان هي دي الحياة، وما يعرفش ان هنا هلاكه، ما يعرفش ان هنا هلاكه. او بدأوا يحفروا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو انهم تركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا، كله يهلك، ولو انهم اخذوا على ايديهم لنجوا جميعا. قال صلى الله عليه وسلم كوراء ابن ماجة وابو داود من حديث جرير قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم اعز منهم وامنى، لا يغيرون الا عمهم الله بالعقاب، الا عمهم الله بالعقاب. وروى الترمذي من حديث حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، او ليشكن الله ان يبعث عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. ممكن اقل عقاب، وفوق بقى وانتبهوا كده، ان اقل عقاب ممكن احنا نصاب بيه ان ربنا سبحانه وتعالى يختم على قلبك، يختم على قلبك، خلاص ما عادش بقى لا تعرف معروف ولا تنكر منكر، كله عندك واحد. زمان لو شفت ولد في الشارع، ولد كان بيبوز بنت او بحضر على بنت، دمك يفور وتغلي وتروح كده، واخد بالك؟ بس انت سكت مرة والتانية والتالتة والرابعة والعشرة، اصبحت المسألة بالنسبة لك ايه؟ عادي خلاص، فانت بتعديها، ما تعرفش خلاص يا حبيبي ان انت عوقبت باعظم عقاب، ان قلبك اتختم عليه خلاص. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث خرجه مسلم من حديث حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. فتن بتعرض عليك، صاحبك بيشرب مخدرات، في البداية حريص جدا ان انت تكون سبب في هدايته وتتكلم عن الموضوع ده، ولكن صاحبك الثاني شرب، صاحبك الثالث شرب، فانت سكت بقى خلاص، فخلاص اللي عايز يشرب يشرب، اللي عايز يولع يولع، خلاص ما عادش يهمني. ايه اللي حصل؟ هذه فتن بتعرض على قلبك، فاي قلب اشربها طنش وسكت وكبر دماغه نكتت له في قلبه نكتة سوداء. شوف قدر المعاصي اللي بتنتهك بقى قدامنا واحنا ساكتين، قدر السواد اللي بيكون على القلب. واي قلب انكرها نكتت له في قلبه نكتة بيضاء. قال صلى الله عليه وسلم: حتى تعود القلوب على قلبين. القلوب بقى كلها ترجع لقلبين، قلب ابيض مثل الصفا، الصفا اللي هو الحجر، الحجر غالبا ما بيكونش لونه ابيض بس بيكون لونه اسود، ولكن النبي ما بيضربش المثل، هو ما بيضربش مثل في اللون، هو قال نفسه قلب ابيض، بس ليه قال مثل الصفا؟ مثل الصفا في قوته، في شدته، في الحق وتوضيح الحق للناس، مثل الصفا في صلابته وثباته على دين الله. على شيء كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا بقى لا تضر فتنه، الانسان ده لا تضر فتنه. ليه؟ اي غلط قدامه بيشوفه بيصلحه بحكمه وموعظه حسنه وبرحمه. فده قلب ابيض في الحق ثابت راجل لا يتأثر ابدا. صلى الله عليه وسلم حتى تصير على قلبين على قلب ابيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض, والاخر اسود مرباد. اسود مرباد, مرباد يعني اسود تماما بس فيه سل بياض كده. ده الخير موجود في قلب كل انسان, وده اللي انا دايما بقول عليه مهما كان السواد على قلب صاحب المعصية فيه جواه ابيض, نحتاج بس ان احنا نشيل السواد ده عشان يرجع القلب ابيض تاني. كالكوز مجخية, مجخية الكوز اللي هو الكوباية مثلا مقلوب. لما يكون عندي كوباية مقلوبة هتحمل خير؟ هتحمل ماء؟ لا. قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. المعروف عنده زي المنكر, الصح زي الغلط, وده حال كثير منا, حال كثير منا اللي بيسكت اللي ما بيغيرش اللي ما فكرش في يوم من الايام ينطق. احبابي احنا عايزين نتوجه بالنصر ويكون المشروع ده مشروع حياتنا علشان الشباب قلبه بيميل للهوى, زنا, مخدرات, بنات, مواقع إباحية, قلبه بيميل لكده, هواه بيميل لكده, نفسه بتميل لكده. في الجانب الاخر في اعداء زي رفقة اللي احنا لسه بنقول عليها في اول الدرس, اعداء بيشدوه لكده, وهو ده اعظم امنية بها تقر اعين اعدائنا. يا سلام القصة دي الدرس مذاع على النت حالا, يعني الدرس مذاع على النت حالا. يا سلام بقى لو واحد يهودي او واحد مصراني, واحد امريكي, واحد بريطاني يسمع كلام ده, يا سلام ده انت النهاردة كيفتنا. ليه؟ ان احنا سنانا من الشباب المسلمين بقى حالهم كده, ده احنا النهاردة في غاية الفرحة في غاية الفروش, احنا النهاردة كده مزاجنا زي الفل. ليه؟ عرفوا ان دي حال مجموعة من الشباب المسلمين, مجموعة متكررة في اماكن مختلفة, فمبسوطين لان هم كده وفروا على انفسهم او احنا وفرنا عليهم بتاع كتير. اذا كانوا هم بينفقوا في السنة 180 مليار علشان يدول الشباب المسلمين, فالحمد لله احنا بنوفر عليهم كل المليارات دي. 180 مليار دولار دي اخر احصائية لعدد الاموال التي تنفق لاضلال الشباب المسلمين, سواء كان بإنشاء مواقع إباحية على النت, سواء كان بمشاريع تقام داخل بلاد المسلمين علشان تضل الشباب, إنشاء مدارس تفهم الشباب الحياة صح, إن الشباب لابد يكون بإذن ويفرق وكلا فوضوان, أو بمشروعات بيها فعلا تضل الشباب, أو بإنشاء قنوات. في 63 قناة تنصرية على المايل سات, مش لازم تنصيري ان هو يطلع ويقول لك النصرانية كذا والكلام ده, لا لا, هو يبقى القناة كلها فيديو كليبات. ليه؟ عشان قلبك متعلقش الا بالبنت العريانة والولد اللي عمال يرقص والبنت اللي كانت عمالة تسمايل, وعلى التليفون بتاعك برضو تاخد صور من المغنيات دول اللي نايمة كده ومبينة صدرها واللي عاملة كده ومبينة بطنها, عادي جدا, ايه المشكلة؟ واخد بالك؟ او قنوات بتبث افلام اجنبيه, الافلام الاجنبيه دي كلها يعني المسلمين دول ايه ده متخلفين والحياه والحضاره كلها الاوروبا, او قناه ثالثه عشان تدمر عندك مفاهيم واخلاق. وبعد كده يجي الشاب يقول لك انا لما ارقص سلوم مع صحبتي ده حرام ولا حلال؟ وده تدمير الاخلاق, تدمير للشباب. لما يجي لك شاب يقول لك انا علاقه باخت صاحبي وام صاحبي بزني مع الاثنين, يا ترى يعني انا اصارح صاحبي وكده وازعله ولا اخليني عادي وما اقولهوش حاجه؟ فاهم حاجه عنده صاحبه, يعني صاحبه هيزعل منه ولا يفضل زي ما هو؟ هذه قنوات ليس لها. قناه ثالثه ورابعه وخمسه المرتسمين الترهابيين, ده حراميه, ده لابس نقاب وهي انت ما تعرفش بقى، ده لابس نقاب وفي الدايره، انت بتشرب بقى الارهابي ده، انت لو دخلت الدايره نصاب وحرامي بس بيتدرب في الدقن. كل دي قنوات بتخدم هؤلاء لان هم ايقنوا، اعدائنا ايقنت ان اعدى اعدائها هو الاسلام. اليهود والنصارى ايقنوا ان عدوهم اقوى اعدائهم مش اللي بيعبد البقر، لا لا لا، ولا اللي بيعبد الاصنام، لا لا لا، ولا اللي ملوش دين اصلا، لا لا، مش ده عدوهم. العدو الاصيل، الاصيل والاصلي بيسموه المرد الاسلامي. وضربوا مثل قالوا الاسلام عربية عطلانة، الاسلام عربية عطلانة في مجموعة من الشباب بيزقوها، العربية دي لو مشت هتعمل لنا مصايب، نعمل ايه؟ خلاص احنا نوفق للشباب دول مجموعة من العربيات اللي توصلت، هم مش محتاجين العربية دي. فده اللي بيحصل، انت مش محتاج الاسلام، انت محتاج ايه؟ متعة هتجدها في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، احنا هنوفر لك قنوات وهنوفر لك بنات وهنوفر لك كذا وهنوفر لك كذا. علشان كده احبابي، عشان كده احبابي، اسماء الدعاة وطلبة العلم هناك بالاسم معروفة، والفلان ده السنة دي ان شاء الله نزق عليه بنت كده يعني منتقدة وتسأله ومش عارف ايه وتتقرب منه والكلام ده، والبنت دي نصرانية اصلا، تسأله وتتقرب منه وتكلمه وتبقى تدور علاقة حب والمكالمات دي تتسجل، وبعد كده بقى ايه يبقى في لقاءات ومش عارف ايه والحاجات دي كلها تتصور وتطلع النت، ادي يا اخوانا الداعية بتاعكم هم عامل علاقات مع بنات. الكلام ده اتنزع على النت، احد الدعاة رموا له الشبكة دي، بنت طبعا بتسأل عن الدين ومحبة للدين وكذا وكذا وكذا، بدأ يتكلم معاها، مكالمات تتسجل والكلام يتعمله مونتاج معين بحيث الولد ده مش دعاية، ده فاسد، ده فاسق يعني. وبعد كده يتقابلوا مع بعض والبنت تقوم رافعة كده النقاب، ويقوم اللقطة دي متصورة، هو طبعا يقول لها اتقي لو نزل النقاب، طبعا هي تصور بس وهم واقفين مع بعض، وبعد كده مش عارف ايه. شوف هما بيفكروا ازاي، هما بيفكروا تدمير الاسلام، هما بيفكروا الاسلام. وهنقل لكم اقوال يسيرة، اقوال يسيرة يعني علشان اوضح لكم الخطر اللي انتوا اصلا غارفين عنه، الخطر اللي انتوا متعرفوش يا احبابي. احنا عاملين دلوقتي زي ان في صوابع بتتحرك من فوق، ما تتخيلش ان في مغنية نصرانية تيجي تقلب كيان مصر كله، وانتوا عارفينها كويس، جايه كده هباء منثوره. لا يا حبايبي، لا والله، ده دي واخده فلوس وواخده كل حاجه علشان تيجي تعمل كده في مصر، عشان النهارده الولد الصغير لما يمسك التليفون اللعبه احبك وبموت فيك. لا، ما هو ده اللي بيحصل، يجي هو الولد خلاص ما هو صغير بموت فيك يا مش عارف ايه، هو ده، هو ده اللي بيحصل، واخد بالك؟ الولد يبقى كل حاجه بتدور تبع دي، هي دي اللي بتنظم كل حاجه، فيديو كليبات إثارة والكلام ده، هي دي كلمات أولاد وكلمات بنات، كلماتها، واخد بالك؟ اللبس لبسها، هي جاية عشان كده، هي جاية عشان كده، لدرجة إن الولد الصغير يربطوه بيها التليفون واللعبة الصغير، أنا بحبك. ده كله تدبير وتخطيط وإحنا نايمين في العسل. يعني لو حبيت أنقل لكم أقوالهم، ويا ريت يا أحبابي أنا الكتاب ده يكون موجود عندنا كلنا، كتاب اسمه قادة الغرب يقولون دمروا الاسلام وابيدوا اهله، الكتاب ده لازم يكون موجود في كل بيت علشان نعرف هما بيقولوا ايه علينا. من خلال هذا الكتاب، هو كتيب صغير ما تجاوزش مثلا 40 ورقة بس، كشف لنا الاوراق كلها، كشف لنا اوراق اللعبة. لو حبيتوا تعرفوا نظرة هؤلاء للاسلام، فهم يقولون، يقول لورانس براون، كان قادتنا يخوفوننا بشعوب مختلفة، لكننا بعد الاختبار لم نجد مبررا لمثل تلك المخاوف، كانوا يخوفوننا بالخطر اليهودي والخطر الياباني وغير ذلك، ولكن وجدنا أن الخطر الأعظم لنا هو الإسلام، وجدنا أن الخطر الأعظم لنا هو الإسلام. يقول وزير خارجية فرنسا السابق، لا يوجد مكان على سطح الارض الا واجتاز الاسلام حدوده وانتشر فيه، فهو الدين الوحيد الذي يميل الناس الى اعتناقه بشدة تفوق كل دين، فيجب علينا أن نحاربه بكل ما أوتينا من قوة. ويقول أحدهم: من يدري، ربما يعود اليوم الذي تصبح فيه بلاد الغرب مهددة بالمسلمين يهبطون إليها من السماء لغزو العالم مرة ثانية، وفي الوقت المناسب يجب علينا أن نأخذ الحذر من هذا الدين، فهو العدو الأوحد لنا، فهو العدو الأوحد لنا. على شيء كده يا أحبابي، هم تكالبوا جميعا على تدمير الإسلام. يعني دول ثلاث كلمات سمعناهم، على شيء كده كلهم الآن بيتكالبوا على تدمير الإسلام. قال أحدهم: ها قد هبت النصرانية والماسونية لمقاتلة المحمدية، وهما تأملان أن تتمكن من تدمير هذا العدو. وقال: جنود الاستعمار أثناء توجههم للبلاد الإسلامية كانوا يرددون هذا النشيد: أنا ذاهب لسحق الأمة الملعونة، لأحارب الديانة الإسلامية، لأمحو القرآن بكل قوتي. وكان شعارهم: قاتل المسلمين حيث كانوا. ويقول أحدهم: إن الحروب الصليبية لم تكن لإنقاذ القدس، وإنما كانت لتدمير الإسلام. وكان بعضهم يقول: أعتقد أن من الواجب إبادة خمس المسلمين. تابعوا أحبابي، أعتقد أنه من الواجب إبادة خمس المسلمين والحكم على الباقين بالأشغال الشاقة وتدمير الكعبة ووضع قبر محمد وجثته في متحف بريطانيا. دي أقوالهم. أما الخطط بتاعتهم لتدمير الإسلام فما وضع خطط، لازم تفكر، وضع خطط. أي خطة؟ القضاء على الحكم الإسلامي، القضاء على الخلافة. علشان كده لما أسقطوا الخلافة الإسلامية اللي كانت في تركيا، كانت شروط الصلح بالتالي: واحد، إلغاء الخلافة الإسلامية وطرد الخليفة من تركيا ومصادرة جميع الأموال. اثنين، أن تتعهد تركيا بإخماد كل حركة إسلامية. طبعا كمال أتاتورك أم بالواجب، يعني أن تقطع تركيا صلتها بالإسلام، أن تختار لها دستورا مدنيا بدل من دستورها المستمد من أحكام الإسلام. وبالفعل نفذ كمال أتاتورك الشروط كاملة. ده اللي حصل في تركيا، وده اللي بيحدث في كل بلد إسلامية الآن. أي حركة إسلامية لابد أن تباد، أن تقطع الدولة صلتها تماما بالإسلام. اثنين، الخطة الثانية لتدمير الإسلام: القرآن. دمروا القرآن. يقول غلاد السن: ما دام هذا القرآن موجودا فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق، ولا أن تكون هي نفسها في أمان كما رأينا، طالما أن القرآن ده موجود في قلوب المسلمين. ويقول المبشر ويليام جيفورد: ما تتوارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب، يمكننا حينئذ أن نرى العرب يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيدا عن محمد وكتابه. ويقول المبشر تاكلي: يجب أن نستخدم القرآن وهو أمضى سلاح في الإسلام ضد الإسلام نفسه حتى نقضي عليه تماما. يجب أن نبين للمسلمين أن الصحيح في القرآن ليس جديدا، وأن الجديد فيه ليس صحيحا. ويقول الحاكم الفرنسي في الجزائر بمناسبة مرور عام على احتلالها: يجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم، ونقتلع اللسان العربي من أنسلتهم حتى نتمكن من تنصير الشعب الجزائري. ثلاثة، خطة ثالثة: تدمير أخلاق المسلمين وإبعادهم تماما عن كل شيء إسلامي. يقول المبشر باكتول: إن المسلمين يمكنهم أن ينشروا حضارتهم في العالم الآن بنفس السرعة التي نشروها سابقا. زمان نشروا الإسلام في إيه؟ في ما تعداش 100 سنة وكان الإسلام انتشر في العالم كله، وبإمكانهم دلوقتي إن هم يعيدوا مرة تانية انتشار الإسلام. إن المسلمين يمكنهم أن ينشروا حضارتهم في العالم الآن بنفس السرعة التي نشروها سابقا، بشرط أن يرجعوا إلى الأخلاق التي كانوا عليها حين قاموا بدورهم الأول، لأن هذا العالم الخاوي لا يستطيع الصمود أمام روح هذه الحضارة العظيمة، فاعملوا على تدمير هذه الأخلاق. فعملوا على تدمير هذه الاخلاق. خلاص يبقى اباحيه اباحيه، ننشر اباحيه بينهم، ننشر مخدرات بينهم، ننشر الزنا بينهم، ننشر فواحش بينهم، نجيب عندنا علماء من علمائهم علشان يتكيفوا بالواقع بتاعنا، وبعد كده الواحد منهم يرجع يقول انا نفسي اشوف الولد نايم مع البنت في في الجامعه زي ما كنت بشوف في اوروبا. ويقول زويمر رئيس شير في مؤتمر القدس للمبشرين اللي انعقد سنه 1935 ان المهمه التي ارسلناكم التي ارسلتكم من اجلها الكنيسه ليس القيام بادخال المسلمين في المسيحيه، فان في هذا هدايه لهم وتكريما لا يستحقونها. اسمع، ولكن مهمتكم ان تخرجوا المسلم من الاسلام ليصبح مخلوقا لا صله له بالله، وبالتالي لا صله تربطه بالاخلاق التي تعتمد عليها الامم في حياتها، وبالتالي تسهل السيطرة على هؤلاء. تاني والله الكلام ده، اسمعوه كويس. ليست المهمة التي أرسلتكم من أجلها الكنيسة إدخال المسلمين في المسيحية، فإن في هذا هداية لهم وتكريما لا يستحقونها، ولكن مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله، وبالتالي لا صلة له بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها، وبالتالي تسهل سيطرتكم عليها. ويقول صموئيل زويمر نفسه ان للتبشير بالنسبة للحضارة الغربية ميزيتان، ميزية هدم وميزية بناء. اما الهدم فنعني به انتزاع المسلم من دينه، انتزاع المسلم من دينه ولو بدفعه الى الالحاد. اما البناء فنعني به تنصير المسلم ان امكن ليقف مع الحضارة الغربية ضد قومه. ثاني، ميزة الهدم انه يخرج المسلم من دينه اذا استطاع، ولو بدفعه الى الحاد. مش هنخليه نصراني بس هيخليه يقول ان مفيش رب، مفيش حاجه اسمها دين اصلا. اما ميزه البناء بقى ان احنا نخلي المسلم ده نصراني ننصره، واحنا بنعني بالتنصير ان المسلم ده يبقى نصراني. عشان كده بعد كده النصراني ده اللي هو كان مسلم يقف بهذه النصرانيه ضد قومه. بعد ذلك القضاء على وحده المسلمين، قضاء على وحده المسلمين. طبعا الكلام في هذا الباب هيطول، ولكن اللي انا عايز اوصله اخر حاجة بيخططوا لها تشكيك المسلمين في دينهم، تشكيك المسلمين في دينهم. كل شيء اسلامي يشككوهم فيه. الناس متخصصين ان هم يدرسوا القرآن دروس السنة، ويبدأ يتعمق في القرآن يتعمق في السنة. وانا شفت بنفسي اثر هذه الخطة، كتاب كان بيوزع على كل المسلمين في امريكا، 3 مليون نسخة طبعت من هذا الكتاب توزعت على المسلمين. الكتاب ده اسمه هل القرآن معصوم، هل القرآن معصوم. الكتاب ده طبعا كاتبين عليه اسم تأليف رجل يقال له عبد الله مش عارف ايه كده. الكتاب ده فيه ما يقرب من 3000 شبهة في القرآن. القرآن ده يعني ما يصحش اصلا ان يكون في ولد فاسق قلبه، فضلا ان هو يكون لازم عند الاله الرب سبحانه وتعالى. فاذا كانوا هما بيعملوا كده، اذا كان للباطل دعاء بهذه الصورة، احنا لحد امتى احبابه هنفضل ساكتين؟ انا عارف من المقدمة خدت مننا وقت طويل، وعارف ان الكل دلوقتي بيتكلم بيقول طب احنا ان شاء الله دورنا هيكون ايه. احنا دلوقتي احبابي هنوضح لكم الصورة اللي احنا هنبدأ الكلام فيها باذن الله، والخطة اللي احنا هنمشي عليها في هذا المشروع. زي ما هم برضو لهم خطط بيمشوا عليها في تدمير الاسلام، احنا ان شاء الله برضو يكون في اسس وخطة برضو احنا ماشيين عليها لبناء الاسلام. شوفوا احبابي، هذا المشروع هيتوجه الى 4 اتجاهات، بس كل ده هيبقى داخل تحت حاجة واحدة. يعني في 4 اتجاهات احنا نمشي فيها. هو كان طبعا من المفروض ان انا بعد الظهر اجيب الورق اللي احنا نبدأ فيه شغل، ولكن طبعا مشكلة الشاب اللي انا قلت لكم عليه بعد صلاة الظهر ما تمكنش ان اجيب هذه الاوراق. فالاوراق دي باذن الله هجيبها لكم باذن الله بكرة تكون معاكم. واخواننا اللي بيسمعونا على النت دلوقتي ان شاء الله الورق ده هيكون على الموقع باذن الله، بحيث ان شاء الله نبدا ان احنا باذن الله تبارك وتعالى نبدا العمل بهذا الكلام او بهذا المشروع ان شاء الله عمليا. بداية يا احبابي ديننا، لان الناس اللي حاولت الاصلاح قبلنا كان بيمشي في طريق واحد، فعلشان كده كان بيقع ما بيستمرش. واللي ينظر لديننا هيجد ديننا هيحوي الاربعه اللي احنا قلنا عليها دول. بعض الناس اهتمت بالعلم فقط، هي قاعد ليل نهار قدام الكتب بيستفيد. طفيت غيرك؟ لا. طب بعد كده عملت ايه؟ مل من الكتب، ساب الكتب، انتكس. اهتم بالعقل بس فانتكس، وده كان امر طبيعي. ده طريق. طريق تاني بيهتم بالتربية بس، هو يجيب الشاب من هنا ويفضل يمحطه عباد، يمحطه عباد، يمحطه قيام ليل، ويمحطه مش عارف ايه، ويمحطه، يبهدله. بعد فترة ده انت عمال كل يوم تقول لي قيام الليل من بعد العشاء لحد الفجر، بتخليني اقرا كل يوم القران مره، بتخليني اعمل خلاص انا زهقت مليت. طريق ثالث، طريق ثالث كان ياخد الولد من الشارع، ياخد الولد من الشارع ويقول له انت خلاص بقيت داعيه، ادعو لدين الله عز وجل. يبدا الولد يخرج ويبدا يدعو يوم بالتالي، بس الولد يقول ايه؟ الولد يقول يا جماعه انا كنت زمان بعمل كذا وبسوي كذا وربنا هداني. كويس، بس انت بتدعو بدون علم، فبالتالي بينتكس، بينتكس. رابع، ملهوش اهتمام الا بالاخلاق بس. يا جماعه انت لازم تكون اخلاقك كويسه مع جارك، واخلاقك كويسه مع فلان، واخلاقك كويسه مع فلان. كويس، بس هو ما عندوش الدافع الديني اللي يعمل كده. جمعيه نجمع فصائل الدم والكلام ده ممتاز جدا، بس يا ترى ايه الدافع الديني اللي هيدفعني لكده؟ دول اربع اتجاهات احبابي، دول اربع اتجاهات. ديننا بيحوي الاربعه، ما ينفعش ابدا اخد واحده بس واسيب الثاني او اسيب الثلاثه الباقيين. لا لا، الفلاح والنجاح لا يكون الا بالتمسك بالاربعه. عباده، علم، دعوه، وبعد ذلك اخلاق. وما ينفعش ابدا اقول ايه الاول وايه الاخر، ده الاربعه هيكونوا ماشيين مع بعض. الاربعه هيكونوا ماشيين مع بعض، مفيش انفصال بين الاربعه. هيكون ان شاء الله البنت بتاعنا كل 15 يوم، وفي بعض الفترات هتبقى كل اسبوع، وفي بعض الفترات اللي احنا بنسميها مواسم التعبديه والعباديه زي رمضان هيبقى لقائنا كل يوم. في الدرس اللي احنا هنقعد فيه هيقسم الوقت بالتالي: الامر الاول هنقعد مع بعض علشان نقول المفاهيم والمعاني الايمانيه المفروض احنا نبدا نشتغل فيها. ايه هي المعاني الايمانيه المفروض احنا نشتغل فيها؟ وايه هي المعاني العلميه اللي احنا هنشتغل فيها؟ وايه المعاني التربويه اللي هنشتغل فيها؟ وايه المعاني التربويه اللي هنشتغل فيها؟ وايه المعاني الدعويه اللي احنا هنشتغل فيها؟ هنذكر 15 معنى ايماني بيشمل الاربع محاور اللي احنا هنتكلم فيهم. ال 15 معنى دولا هيبدا كل واحد فينا. محمد انت عارف 15 المعنى دول؟ انت في ال 15 دول كل يوم مخصص معنى من المعاني دي. مش عايز بقى حد يجي يقول لي بس انا ما لقيتش حد اكلمه. يا احبابي اذا لقيتش حد يتكلمه معاك في المسجد، حد يتكلم معاك في الجامعه، انزل الشارع وكلم، انزل الشارع وتكلم، مش هنغلب. النبي زي ما ذكرنا الان كان بينزل للناس في الاسواق، وبينزل للناس في كل مكان بيدعوهم بيكلمهم صلى الله عليه وسلم. اذا لقيتش حد يجي يكلمك انزل انت اتكلم. في 15 معنى ايماني هنبدا نتكلم فيه مع الناس، ودي كمجموعه في حوالي 7 مجموعات ثانيين خلافكم شغالين برضه في نفس المشروع ده. يعني المنصورة كلها بفضل الله عز وجل دلوقتي هتبدأ ان هي تتكلم في المعاني الإيمانية دي. معاني إيمانية الهدف من وراءها هداية الشباب، الهدف من وراءها ان احنا نجيب الشباب للمسجد، الهدف من وراءها ان احنا نربي الشباب بيعرف ربه، صلة بربه قوية. اذا كان اعدائنا عايزين يبعدونا تماما عن الصلة بالله عز وجل، لا، ده يبقى احنا مفهومنا وهدفنا ان احنا نربط هؤلاء الشباب بالله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى. خلصنا ال 15 يوم، هنيجي ان شاء الله بعد 15 يوم، يعني ان شاء الله باذن الله الثلاث بعد القادم او حسب الموعد اللي احنا نتفق عليه هنتجمع. يا فلان انت اخبارك ايه؟ عملت ايه معاه؟ عملت ايه؟ انت ركزت على واحد بدات تدعو معاه وتتكلم معاه وتنصحه في بيتك؟ المعاني دي طبعا قبل اي شيء تدخل في البيت معانا موجوده، انا بربي بيها نفسي. اتنين، بربي بيها اخواتي اللي معايا، اخواتي اللي معايا، لان دول اقرب الناس ليك، فهم اولى الناس بهذا. بتذكرها لوالدك والدتك بس من بعيد، يعني ما تروحش تقول لوالدك تعالى انا هربيك النهارده، هربيك تربيه ايمانيه. او تروح تقول لوالدتك تعالى انا هديك درس النهارده في الاخلاق، اصل احنا معانا اربع محاور، اخلاق ودعوه. لا ما ينفعش. ولكن انتوا احنا بنقعد مع بعض، احنا بنقعد مع بعض، قاعد مع والدتي او قاعد مع والدي، هبدا والله اقول لهم ده النهارده سمعت درس كذا، او كنت النهارده بحضر درس كذا، او النهارده عرفت معلومه جديده كذا وكذا وكذا. لا لا، هو ده الطريقه اللي احنا نوصل بيها لاخواننا. ماشي يا احمد، بالصوره دي هجيبك انا بقى الاسبوع اللي بعده، ها عملت ايه؟ ويا ترى ايه اعظم درس اثر في الناس بالنسبه لك؟ وابدا ناخد الدروس اللي هي اثرت في الناس، لان الدروس دي نرجع نعيدها مره وتانيه، مره واثنين وثلاثه، بس باسلوب اخر. طالما الدرس ده مؤثر في الناس، طب يا ترى انت دعوتك اثمرت عن كام شاب جبتهم المسجد؟ اثمرت عن كام شاب بدأوا يحفظوا معاك قرآن؟ اثمرت عن كام شاب بدأوا بالفعل ان هم يتغيروا وتبقى في متابعه؟ لان الاصل في الدعوه المتابعه، ده اعظم اصل، ان يكون في بيننا وبين بعض تواصل ومتابعه، انت عملت ايه وانا عملت ايه، وناخد مفاهيم اخرى او معاني اخرى. ممكن في شهر واحد ما يبقاش لنا الا معنى واحد ما بنتكلمش الا عليه، ايه المشكله؟ معنى او معنيين او ثلاثه ما بنتكلمش الا على المعاني دي بس. جميل. زي مثلا احنا الايام دي مش هينفع اديك 15 معنى ونفس امتحانات، انما هيبقى في معنيين او ثلاثه ان شاء الله هنقولهم بعد صلاه المغرب باذن الله، معنيين او ثلاثه هم دول اللي احنا مركزين فيهم مع الشباب. اوصل نفسك بالله عز وجل. ازاي هنعرف؟ اثنين، المسجد، لازم تكون موجود في المسجد. ثلاثه، الدعاء. ثلاث حاجات، ثلاث حاجات ممكن نضيف لها معنى رابع، الا وهو صاحب في المسجد. الحمد لله، هذه فرصه. صاحب في المسجد، دول ممكن الاربع معاني اللي احنا هنتكلم فيهم النهارده، وهيبقوا الاربع معاني دول اللي المنصوره كلها بتتكلم عليهم، هما دول الاربع معاني اللي احنا هنتكلم عليهم. لازم انت توصل نفسك بالله عز وجل. طب اوصل نفسي بالله عز وجل ازاي؟ دي واحده. اثنين، لازم تكون موجود في المسجد معانا، وبخاصه ان الظروف مساعده ان هما في امتحانات في المسجد اصلا، واخد بالك؟ فده امر مهم جدا. ثلاثه، الدعاء. انا عايز اكتب ربنا عز وجل كتير، وده من اعظم الامور اللي انا هخليه اوصله بيها بمين؟ بالله عز وجل. ادعو ربنا كتير، واخد بالك؟ الرابعه، الصحبه، صحبه المسجد اللي هي هتؤثر فيه، وتبدا ان احنا توجه له الايه؟ النصايح والتعليمات اللي هي من خلالها ان شاء الله تكون هذه التعليمات سبب لهدايته. فاحبابي يعني إياك إياك أن يكون الإسلام خصيما لك بين يدي الله يوم القيامة. إياك إياك أن تقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ويأتي الإسلام ويقول: أي ربي سل هذا لماذا خذلني. إياك إياك أن يقف الرسول وأنت بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وتفاجأ بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب سل هذا لماذا تخاذل عن دعوتي. وإياكم إياكم 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 أن يقف عشرات بل مئات بل آلاف من الشباب هنا من المنصورة، والإخوان اللي بيسمعونا من كل حتة دلوقتي عن طريق الإنترنت، أن يقف آلاف من الشباب بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ويقولون: يا رب سل هؤلاء اللي ذاقوا طعم الإيمان، اللي ذاقوا حلاوة الدين، سألهم يا رب هم ليه تخاذلوا معانا وما نصحوناش. وإياك إياك بقى أن تقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة والله سبحانه وتعالى يقول لك: لماذا لم تعرف الناس بي؟ لماذا لم تعرف الناس بي؟ لماذا لم تأمر الناس بالقدوم إلي؟ ولماذا؟ 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 إياك إياك من الأربعة دول. إياك وإياك أن يكون الإسلام خصيمك. إياك إياك أن يكون النبي خصيمك. إياك إياك أن يكون هؤلاء الشباب خصماء لك يوم القيامة. إياك إياك من هذا السؤال أن يسألك الله عز وجل هذا السؤال: لماذا لم تنصح الناس؟ لماذا لم تكن سبب في هداية الشباب؟ لماذا لم تعرف الشباب به؟ إياك إياك أن تكون من هؤلاء. إذا كان الله عز وجل يقول يوم القيامة: مرضت فلم تعدني، أما علمت أن عبدي فلان كان مريض؟ أما إنك لو عدته لوجدت ذلك عندي. إياك إياك أن يقول الله سبحانه وتعالى: رأيت الإسلام بهذه الحالة أمام عينيك وأنت ما اتحركتش خطوة. احفظوا الأسئلة دي، او المعاني الاربعه دول، ان الاسلام يكون خصيمك، ان النبي محمد يكون خصيمك، ان الشباب اللي ضاع يكون خصيم لك يوم القيامه، ان ملك الملوك سبحانه وتعالى يسالك السؤال ده. ان شاء الله احبابنا احنا نكتفي بهذا القدر عشان اللي عايز يفضل ان شاء الله يتفضل، وباذن الله بعد الصلاه هنقعد ربع ساعه وهتمشي كلها هينطلق، ما حدش هيقعد ربع ساعه، هنركز بس على ثلاث اربع معاني كده. المعاني دي انا عايزك انت يعني ان شاء الله الورق انا هجيبه لك بحيث تكون في يعني اصول كده انت هتمشي عليها، بس في نفس الوقت انا عايزك انت تبدا ان شاء الله تحضر في المعنى ده وتبدا تتكلم فيه مع الاصول اللي انا هديها لك ان شاء الله النهارده بالليل او بكره بكثير او باذن الله تبارك وتعالى، بحيث ان شاء الله نبدا عمل بقى خلاص. وقت الكلام احنا اتكلمنا كتير، احنا من بعد نتكلم وقت الكلام وزمن الكلام انتهى، لذا احنا هنبدا من دلوقتي ان شاء الله ان احنا نبدا باذن الله نعمل ان شاء الله. هيبقى في بجوار المشاريع دي يعني بجوار ان احنا نتكلم مع الشباب في المعاني دي، هيبقى بقى في معاني عمليه، ده حاجه اسمها معاني عمليه. يعني ايه معاني عمليه؟ انت عارفين طبعا احنا معانا اسس، يا فلان انت معاك ثلاثة اربعة شباب، خلاص انت النهاردة موكل تاخدهم ان شاء الله وتنزل توزع عند الاسرة الفلانية اللي في المنطقة الفلانية والمنطقة الفلانية. يبقى هو بدأ ايه؟ احنا بنخليه دلوقتي ايه؟ بدأ يشارك في اعمال خير، ومن اعظم الامور اللي بتجذب قلب الشباب الاعمال الخير دي. واخد بالك؟ هيبقى فيه ان شاء الله يعني حاجات من هذا القبيل ان شاء الله هنذكرها في وقتها. ان شاء الله هنترككم دلوقتي، اللي عايز يتفضل ان شاء الله يتفضل. ونفهم ان شاء الله المعاني في ربع ساعة بعد صلاة المغرب مباشرة، وبعد ذلك هتنطلقوا ان شاء الله تبارك وتعالى لايه؟ للعمل. العمل لايه؟ لدين الله عز وجل. العمل لدين الله عز وجل. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.